الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار. ومن أبرز العناوين: وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى بغداد في زيارة لم يعلن عنها، ومقتل ضابط وثلاثة جنود مصريين في انفجار بشمال سيناء، ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تزور طهران والرياض الأسبوع المقبل. وفي التفاصيل، وصل وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر إلى بغداد اليوم في زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وهي الأولى له منذ أن أصبح وزيرا في شباط الماضي. وقال كارتر أنه سيلتقي بقادة أمريكيين وزعماء عراقيين سياسيين، منهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، وأشار إلى أنه يسعى للوقوف بنفسه على تفاصيل الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف الوزير الأمريكي أنه سيلتقي أيضا بزعماء السنة خلال زيارته، ولفت إلى أن المشاركة السنية أساسية لنجاح الحملة التي تقودها القوات العراقية لاستعادة السيطرة على مدينة الرمادي. قال الجيش الأمريكي أن الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف الدولي نفذت الثلاثاء 30 غارة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. ونقل الجيش في بيان عن المسؤول عن الشؤون العامة في قوة المهام المشتركة جنرال وين ماروتو قوله أن 15 غارة نفذت في العراق، وذكر أن 3 منها استهدفت مواقع مهمة للتنظيم بالقرب من الرمادي. وأوضح ماروتو أن الغارات الجوية للتحالف تساند العمليات البرية التي تخطط لها وتنفذها قوات عراقية حول الرمادي، واستهدفت بشكل خاص أهدافا لداعش. وأضاف البيان أن 15 غارة أخرى نفذت في سوريا، 10 منها بالقرب من حسكة، فيما استهدفت الغارات الأخرى مواقع للتنظيم قرب الرقة وكوباني. قال مسؤول تركي أن تركيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى الحدود السورية عقب اشتباكات مع تنظيم الدولة الإسلامية، ولم يذكر المسؤول تفاصيل بشأن سبب الدفع بالطائرات في وقت قتل جندي تركي وأصيب آخر بجروح في اشتباكات مع المتشددين عبر الحدود. وكان البيت الأبيض الأمريكي أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على العمل معا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتأمين حدود تركيا مع سوريا. قال الجيش المصري إن 4 من أفراده قتلوا وأصيب 3 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات العسكرية في منطقة تن بشمال سيناء. وقال متحدث عسكري في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الانفجار وقع أثناء قيام عناصر من الجيش بتمشيط إحدى المناطق بمدينة رفح، وأضاف أن عبوة ناسفة تم زرعها في إحدى مركبات قوة المداهمة انفجرت، ما أسفر عن مقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة 3 آخرين من أفراد القوات المسلحة. تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني السعودية وإيران الأسبوع المقبل بعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران. وستكون السعودية أولى محطات موغريني، إذ من المتوقع أن تبحث الاثنين القضايا الإقليمية مع مسؤولين في الرياض، منهم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، فيما ستتوجه الثلاثاء إلى طهران حيث ستلتقي بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ومسؤولين كبار آخرين. ووافق الاتحاد الأوروبي رسميا على الاتفاق النووي الإيراني هذا الأسبوع، ما يمثل خطوة على طريق رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضها على طهران. تمكن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس سبيروس من انتزاع موافقة البرلمان على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لبدء محادثات بشأن اتفاق للإنقاذ المالي، وتم إقرار مشروع القانون الذي يتضمن إصلاحات قضائية ومصرفية بعد أن أيده 230 مشرعا في البرلمان اليوناني المؤلف من 300 عضو بفضل دعم من أحزاب المعارضة المؤيدة لبقاء اليونان في منطقة اليورو، لكن 36 من أصل 149 نائبا عن حزب سيريزا الذي ينتمي إليه تاسبيراس صوتوا ضد المشروع أو امتنعوا عن التصويت، وهو عدد يقل 3 عن النواب المتمردين في التصويت الذي أجري الأسبوع الماضي على الحزمة الأولى من الإصلاحات. قال عضو في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن ممثلين لصالح يجرون محادثات مع دبلوماسيين غربيين وعرب للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أشهر بالبلاد. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام عادل الشجاع قوله إن هناك مفاوضات في القاهرة بين قيادات في المؤتمر ودبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا والإمارات بهدف إيجاد حل سلمي للأزمة ورفع الحصار في اليمن، مشيرا إلى أن المفاوضات حققت تقدما كبيرا لغاية الآن على اعتبار أن استمرار الحرب والحصار يخدمان الجماعات المتطرفة. وأخيرا قالت وسائل إعلام مصرية أن 21 شخصا قتلوا في حادث غرق مركب في نيل القاهرة مساء الأربعاء. ونقلت بوابة الإهرام الإلكترونية عن مصدر أمني قوله إن بين القتلى أطفالا ونساء. وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان أن 15 شخصا قتلوا عندما اصطدم أحد الصنادل النيلية بمركب يستقله عدد من المواطنين بمجرى نهر النيل، ما أسفر عن تحطم المركب وغرق مستقليه. وأضافت أنه تم إنقاذ 6 مصابين وانتشال 15 جثة. وذكر شهود عيان أن نحو 20 شخصا كانوا يستقلون المركب. مستمعين الكرام، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين. الأول عن الماء في بغداد والأسباب التي تقف وراء أزمته. الثاني عن تراجع نسبة النجاح في المرحلة المتوسطة في الكوت أيضا على غرار بعض محافظات الوسط والجنوب. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أملا فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم تخفيض رواتب ذوي المناصب العليا بين الاقتصاد والسياسة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تآمر تنظيم الدولة الإسلامية داعش مع سوق النفط لاستقبال حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بأصعب الاختبارات التي يمكن أن تواجه حكومة في مستهل ولايتها. فحين صوت مجلس النواب على حكومة العبادي في أيلول 2014 كانت نحو 3 أشهر مرت على اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق وسقوط مدن كبيرة مثل الموصل تحت سيطرته، وتعين على الحكومة أن تتخذ إجراءات استثنائية لإعادة بناء الجيش والاعتماد على قوات الحشد الشعبي بدرجة كبيرة في هذه الأثناء وتعبئة طاقات البلد وقدراته أو ما تبقى منها لتلبية متطلبات المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد. وهذه كلها مهمات جسيمة تتطلب موارد مالية ضخمة، ولكنها مهمات تزامنت ضرورة تنفيذها مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي بلد ذي اقتصاد ريعي يشكل النفط المصدر الوحيد عمليا لدخله الوطني، فإن مواجهة داعش بخزينة نصف فارغة أسوأ سيناريو يمكن تصوره. في مواجهة هذا الوضع اتخذت الحكومة طائفة من الإجراءات التقشفية لضغط النفقات والتركيز على الأولويات بتأجيل الكثير من المشاريع الاستثمارية، ودعت المواطنين إلى شد الأحزمة على البطون ومساعدة الدولة بالاقتصاد في الإنفاق، رغم أن شرائح واسعة تعاني أصلا في ظروف معيشية قاسية. وبحسب وزارة التخطيط فإن ربع العراقيين يعيشون الآن تحت خط الفقر، وأشارت الوزارة إلى نزوح ملايين العراقيين من محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالة بوصفه السبب الرئيسي لزيادة الفقراء والمسحوقين في العراق. وارتفعت أصوات تطالب الحكومة بتقديم مثال يقتدى من خلال تخفيض رواتب كبار المسؤولين في الدولة قبل أن تطلب من المواطن التضحية بالقليل الذي لديه. واستجابة لهذه المطالب قرر مجلس الوزراء في 21 من تموز تخفيض رواتب أصحاب المناصب العليا والرئاسات الثلاث ومخصصات الوزراء وذوي الدرجات الخاصة وأعضاء البرلمان، ليكون ما يتقاضاه النائب بمقدار راتب الوزير بعد التخفيض. ولكن هذا الإجراء في الوقت الذي لاقى ارتياحا في الأوساط الشعبية المكتوية بغلاء المعيشة ونقص الخدمات، فإنه أثار تساؤلات عما يمكن أن يوفره للخزينة، لا سيما وأن الفساد المستشري في مفاصل الدولة يكلف الاقتصاد العراقي أعباء أكبر بكثير. إذاعة العراق الحر التقت المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الذي وصف قرار تخفيض رواتب المناصب العليا بأنه استجابة للاستياء الشعبي من الفوارق الهائلة في الدخول، لا سيما وأن العبادي نفسه اعترف بهذا الخلل حين أعلن أن الانتصار يتحقق بالمساواة والعدل، مع لفت الانتباه إلى أن تخفيض رواتب كبار المسؤولين هو ليس مصدر التوفير الوحيد للخزينة.
الخزينة لا تتوفر من مصدر واحد، بس هذا مصدر من مصادر التوفير. نعتبرين هي سببكو هندسة مالية توفر من مجالات عديدة، يعني من كل مكانك توفير لازم، يعني مو هو التوفير الوحيد، لكن هذا ارتبط بالمزاج الشعبي. اليوم أكو فوارق من الرواتب هائلة، يعني أكو يعني خلينا نقول شو صحف شعبي على موضوع الرواتب العالية وإلى آخره، إذا كان المرجعية أو مواقف السنتينال والأجل التخطي طلعت مظاهرات مرة وإلى آخره. وبالحق اللي كلمها السيد رئيس الوزراء أول ما شكل الحكومة العراقية ترحيل العبادي قال سأبدأ بنفسي وخفض راتبه 50% إذا تذكرني، وهي إشارة سياسية مهمة. وآخر خطاب إلي كان في الأسبوع الأخير من رمضان في فندق الرشيد، أعلن صراحة قال يجب أن تخفض راتب الرئاسات الثلاثة، أصبحت يعني غير مقبولة من المزاج الشعبي العراقي، وبالتالي إذا نريد أن ننتصر فننتصر بالمساواة والعدالة. وكانت إشارة واضحة وإشارة سياسية وجهها لكل الفرقاء المعنيين في العملية السياسية تشكيل الدولة والحكومة إلى آخره.
وقال المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح إن من الصعب إحصاء ذوي الرواتب المشمولة بالتخفيض، ولكنهم يعدون بالآلاف، لا سيما وأن الكثير من المسؤولين في مجالس المحافظات والحكومات المحلية الأخرى أيضا يندرجون في هذه الفئة.
صعب تنتجني بس الوزراء وكلاهم ونواب الرئيس وكلاهم والعاملين، صعب أطارقهم، بس أنا ذكرت الشيء 5000 كذا، يعني تبين بمحافظات أيضا أكو مجالس محافظات ومستشاريهم ونوابهم والمحافظين، هم يعتبرون من السلم القابل للتخفيض.
وتوقع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ألا يلاقي قرار تخفيض رواتب ذوي المناصب العليا معارضة، مستبعدا أن يخاطر نواب البرلمان بمستقبلهم السياسي من خلال تحديهم ما سماه الغليان الشعبي إزاء امتيازات المسؤولين الكبار.
هذا يمثل الرأي الشعبي بصراحة، البرلمان هو مثل الشعب، فلا يمكن من أي برلمان يجازف مصيره السياسي ومستقبله وحاضره السياسي وحاضره واقع الانتخابي ويخسر جماهيره ويعارض على الموضوع. أشك يعني بشكل مطلق، يعني لذلك لا يوجد بالعكس، يعني يعرفون هم الشارع يغلي بهذا الموضوع، وبالتالي هم برلمانيين هم مقابلين هذا التخفيض.
عضو اللجنة المالية البرلمانية مسعود حيدر رأى أن ما سيوفره قرار مجلس الوزراء بتخفيض رواتب المناصب العليا وذوي الدرجات الخاصة مبلغ رمزي لن يؤثر بأي شكل محسوس في وضع الميزانية العراقية.
أنا أعتقد هذا القرار مبني على أساس قانون الموازنة الاتحادي ويدخل ضمن الادخار الوطني اللي يشمل كل ملكات الدولة العراقية، وكان من المؤمن أن يتم ادخار حوالي تريليونين دينار عراقي. مجلس الوزراء قام بحصره الآن في الرئاسات السنة وسيتم تطبيقها من 1/8 لمدة الأشهر الأربعة الباقية من هذا العام، والمبلغ الذي سيتم ادخاره من يعني الرئاسات السنة بما فيها درجات الخاصة من النواب والوزراء بعد ذلك من الأشهر الأربعة القادمة، هذا المبلغ في الحقيقة مبلغ رمزي لا يقدم لنا آخر شيء من موازنة الدولة العراقية، وإذا تم حسابه بمعادلة رياضية بسيطة المبلغ قد يصل إلى 20 مليار دينار عراقي، وفي الحقيقة هذا المبلغ لا شيء، لا يساوي كلفة وقود وصيانة سيارات مسؤولية الدولة للوزراء وما إلى ذلك.
ودعا عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر إلى الإسراع بتشريع قانون الخدمة المدنية الذي ينص في إحدى مواده على استحداث نظام جديد لرواتب موظفي الدولة العراقية، مؤكدا مبدأ العدالة في تحديد هذه الرواتب مع إمكانية الاستفادة من تجارب البلدان المجاورة.
أنا مبدئيا مع وجود عدالة في الفرق في الرواتب، معدل الراتب، راتب الموظف الاحتياجي مع الدرجات الخاصة، ووضع معيار والاستفادة من تجارب الدول المحيطة بالعراق. يمكن وضع هذا الشيء في قانون، القانون موجود في مجلس النواب العراقي في بالتحديد في اللجنة المالية، قانون الخدمة المدنية الاتحادي في مادة تشير إلى أنه يجب وضع نظام جديد للرواتب، رواتب ملكات الدولة العراقية، وهذا يحتاج إلى فترة زمنية. فهذه الإجراءات في مجملها هي جيدة، لكن بهذه المبالغ 20 مليار أو 15 مليار دينار عراقي في الحقيقة لا يؤثر كثيرا على موازنة الدولة العراقية.
وحذر النائب مسعود حيدر من أن وضع الاقتصاد العراقي وضع حرج، وأن حماية المال العام والتوفير الحقيقي يكون باستئصال الفساد المتفشي في مفاصل الدولة وزيادة مصادر الدخل من الجمارك والضرائب والمصارف، ولكن مبادرات مثل خفض رواتب كبار المسؤولين تبقى موضع ترحيب من حيث المبدأ رغم مساهمتها المتواضعة.
المبدأ بشكل عام جيد، من الممكن أن الدرجات الخاصة، النواب، الوزراء، مدراء العمل يساهمون في دعم موازنة الدولة، يعني العراق يمر بوضع اقتصادي حرج ومالي واقتصادي حرج، ولكن هذه المبالغ هي مبالغ بسيطة جدا، من الممكن الاستفادة من إيرادات الدولة الاتحادية بقطع دابر الفساد المستشري في مؤسسات الدولة العراقية، وجعل مؤسسات الدولة مؤسسات حقيقية، الاستفادة من إيرادات الدولة من الجمارك والضرائب، وقطع دابر الفساد في قطاع المصارف والجمارك، الاستفادة من إيرادات الدولة من القطاع المصرفي، وقطع يد المافيات الموجودة في هذا القطاع. هذه هي الأمور، الإجراءات الحقيقية والصارمة اللي على رجل الدولة الاتحاد.
عضو اللجنة القانونية النيابية رعد الدهلقي اعتبر أن قرار مجلس الوزراء تخفيض رواتب المناصب العليا وأصحاب الدرجات الخاصة جاء تحت وطأة الأزمة المالية التي يمر بها العراق في الوقت الحاضر.
أكيد اليوم نحن في هذه الأزمة الكبيرة التي يمر بها، الأزمة المالية التي يمر بها البلد، مجلس الوزراء توجه إلى هذا القرار بسبب الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد اقتصاديا، يجب أن يكون قانوني.
ولكن النائب الدهلقي لفت إلى أن قرار مجلس الوزراء جاء مخالفا للقانون الذي حددت رواتب كبار المسؤولين ومخصصاتهم بموجبه، وبالتالي يتعين إرسال القرار إلى البرلمان لتعديل القانون بما يتماشى مع التخفيضات التي نص عليها القرار.
القرار اتخذ في مجلس الوزراء يرسل إلى البرلمان للتصويت عليه، لأنه مخصصات النائب ومخصصات الوزير ورئاسات الثلاث خصصت في قانون. أعتقد أن الحكومة سترسل هذا القرار إلى البرلمان لكي يكون هناك تعديل للقانون في هذا الأمر.
ولكن الخبير الاقتصادي هلال الطحان أكد أن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث سيوفر للخزينة مليار دولار سنويا، وبالتالي فهو قرار صائب، مشيرا إلى أنه والمستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح حذر من أن استمرار الرئاسات الثلاث على امتيازاتها سيتكفل بإفراغ خزينة الدولة العراقية.
الرئاسات الثلاث تكلف مجموع مرتباتها مليار دولار سنويا، فبالتالي هذا يشكل رقم كبير في الموازنة العامة للدولة، ويستلمون مرتبات أعلى من موظفي الدولة بأربعة أضعاف ولأسباب غير معروفة، فبالتالي يفترض أن القرار يتخذ منذ عام 2007 وليس عام 2015. القرار هو صحيح ولكنه متأخر، وأنا في وقتها أنا والدكتور مضر توقعنا أنه في حال بقاء الرئاسات الثلاث على هذه الامتيازات ستقضي على ما موجود من خزانة الدولة العراقية خلال 10 سنوات، وفعلا خلال 8 سنوات حصل ما توقعنا، فبالتالي من الضروري تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث لأنهم يستلمون 4 أضعاف رواتب موظفي الدولة الاعتياديين، علما أن موظفي الدولة يتعرضون إلى خطورة أكثر من موظفي الرئاسات الثلاث، فبالتالي هذا قرار سليم، والمرجعية أيضا دعت إلى هذا الموضوع منذ أمد بعيد، ويفترض أن يتخذ القرار ولا تأثير كبير على الموازنة العامة، وممكن الحصول على واردات كبيرة، لأن مبلغ مليار دولار مبلغ ليس لا يستهان به في الموازنة العامة، مليار دولار سنويا.
وقال الخبير الطحان أن السياسة المالية العراقية تهدف إلى إعادة توزيع الثروات والدخول توزيعا أكثر عدالة، ومن دون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث كخطوة أولى لن يكتب النجاح لهذه السياسة مهما طال الزمن.
هدف السياسة المالية في العراق إعادة توزيع الدخول والثروات بشكل عادل، في حال بقاء رواتب الرئاسات الثلاث على حالها لم تستطع السياسة المالية تنفيذ أهدافها حتى من عام 2015 ولو لمئة عام أخرى بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث.
وعن أعداد أصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامين قال الخبير الاقتصادي هلال الطحان أن العراق يمكن أن يوصف بأنه بلد الغرائب والعجائب.
العراق بلد الغرائب والعجائب، لأن نفوس الصين 1,500,000,000 نسمة وهناك 15 وزير في الصين، والعراق 33 مليون نسمة، هناك 38 وزارة في العراق، عدد المؤسسات المستقلة هي تعداد أيضا 30 مؤسسة بدرجة وزير، فبالتالي فشيء غريب يحصل. حتى في فرنسا هناك 12 وزارة، في الولايات المتحدة هناك 15 وزارة، هل من المعقول أن الدول تعدادها أكثر من 300-400 مليون ومليار ب 15 وزارة و 30 مليون عراقي ب 38 وزارة؟ فشيء غريب جدا. حتى الدرجات الخاصة في كل وزارة هناك وكلاء 2 أو 3، مستشارين 3 أو 4، بعض الأحيان 10 مستشارين، فبالتالي يعني هؤلاء لهم تأثير كبير في حال تخفيض رواتبهم، وممكن استفادة من هاي الرواتب في فتح درجات وظيفية للأعطاء عن عمل الخاص الخارجي.
ليعطى فكرة عن الأعباء التي تتحملها خزينة الدولة في المواجهة المستمرة ضد داعش، فإن العراق تعاقد مع الولايات المتحدة على شراء 36 طائرة من طراز F-16، ثمن الطائرة الواحدة منها 65 مليون دولار. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhur.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية. أحمد من بعقوبة يقول بأن بث إذاعة العراق الحر انقطع في منطقته لفترة طويلة. المستمع الكريم حمد المهداوي يقول بأنه مدمن على سماع إذاعة العراق الحر ويحيي العاملين فيها. والمستمع الكريم مازن الجبوري يعرب عن أسفه لإغلاق إذاعة العراق الحر مع نهاية هذا الشهر، لكننا نقول بأننا مستمرون على أثير راديو سوا الشقيقة لهذه الإذاعة، ويمكنكم مواصلة الاستماع إلينا عبر راديو سوا، فأهلا ومرحبا بكم.
عبر موجاتنا التي نبث عليها الآن للاستماع إلى راديو سواء وبرامجها المنوعة.
نشكر إذاعة العراق الحر نعمل حول قصة السيد أمجد أن مشكلة العلاقة مع الزوجة التي تعاني منها هي مشكلة الكثير من الأزواج، وأن سبب هذه المشكلة ليست هي زوجتك التي لم تنسجم معك أو تزعمك كما تدعي، لأنك أنت غرضت بالحب وأنك تحن إلى الحبيب الأولي، فقل اهتمامك بالزوجة وما عاشت معك إلا كإنسانة جوارك لم تكن حبيبة، لأنك تحن للحبيب الأولي، وما الغرام إلا للحبيب الأولي. ومن آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الحب لا يتجزأ، الحب كل، ومن أحب لا يفرط الحبيب مهما كان. والمسيح يقول أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم، والإسلام يقول لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. نشكر إلى العراق الحر المهندس شنيش الشليبي.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان عراق حر كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم. وصل إلى بغداد اليوم وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الذي ذكر أنه سيلتقي بقادة أمريكيين وزعماء سياسيين عراقيين، وأشار إلى أنه يسعى للوقوف بنفسه على تفاصيل الحملة على تنظيم الدولة الإسلامية. قال الجيش الأمريكي أن الطائرات الأمريكية وطائرات التحالف الدولي نفذت الثلاثاء 30 غارة جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. أعلن في واشنطن أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره التركي رجب طيب أردوغان اتفقا على العمل معا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب وتأمين حدود تركيا مع سوريا. تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني السعودية وإيران الأسبوع المقبل بعد الاتفاق النووي بين الغرب وإيران الذي وافق عليه الاتحاد رسميا هذا الأسبوع. قال عضو في حزب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح أن ممثلين لصالح يجرون محادثات مع دبلوماسيين غربيين وعرب للمساعدة في إنهاء الحرب المستمرة منذ 4 أشهر بالبلاد. قال الجيش المصري أن 4 من أفراده قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى المركبات العسكرية بمدينة رفح في منطقة شمال سيناء. قالت وسائل إعلام مصرية أن 21 شخصا قتلوا في حادث غرق مركب في نيل القاهرة مساء الأربعاء. ونقلت بوابة الأهرام الإلكترونية عن مصدر أمني قوله أن بين القتلى أطفالا ونساء. مستمعين الكرام، موجز الأخبار انتهى، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحر الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين، الأول عن الماء في بغداد والثاني عن تراجع نسبة النجاح في المرحلة المتوسطة في الكوت على غرار بعض محافظات الوسط والجنوب. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي ساتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونبدأ من بغداد والأسباب التي تقف وراء أزمة المياه في بغداد أخيرا. التفاصيل من برا عفيف.
أقرت أمانة بغداد بتذبذب وصول المياه إلى مناطق متعددة من العاصمة بغداد منذ أسبوعين. ويقول مدير الدائرة الإعلامية للأمانة صباح سامي إن منشآت تصفية المياه تتعرض للقطع المبرمج للطاقة الكهربائية، ما يؤدي إلى توقفها عن العمل خلال ساعات القطع، مؤكدا أن تجاوز المواطنين على الشبكة الرئيسية للمياه والهدر يؤديان إلى تفاقم مشكلة شحة المياه الصالحة للشرب في العاصمة.
أول شيء مشاريع الماء في كافة مدينة بغداد، كل المشاريع العاملة هي حالياً عاملة وبطاقاتها كاملة. مشكلة بموضوع الكهرباء، عندما تنطفي الكهرباء توقف المشاريع عن الضغط، تشتغل المولدات، عندما تشتغل المولدات هذا ضغط الماء كله يتوقف، يراد له 3-4 ساعات يلا يرجع يشتغل واحد واحد.
عضو لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي أكد بأن مشكلة شحة المياه الصالحة للشرب ستعالج حال إتمام الأمانة لمشروع ماء الرصافة الكبير، مطالبا الجهات المعنية بإطلاق أموال تنمية الأقاليم للمحافظات لإكمال تلك المشاريع.
دعوة من خلال منبركم أنه سواء كان من المالية أو محافظة بغداد أن تطلق تخصيصات لتنمية الأقاليم إلى أمانة بغداد حتى تصير عملية انسيابية جيدة للعمل، وبذاك الوقت أنا أعتقد قد تحل جزء من المشكلة، والمشكلة ما تحل إلا في مشروع ماء الرصافة، لأنه مشروع ماء الرصافة يغطي احتياجات بغداد.
مواطنون أكدوا انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة خلال اليوم الواحد في مناطق متعددة من العاصمة. وتقول المواطنة هنا حسن بأن المياه تأتي فقط مع وجود الكهرباء الوطنية وتنقطع فور انقطاعها.
أنا من سكنة منطقة الخضراء، الماي عندنا كلش مو زين، انقطع من تنطفي الكهرباء رأسا، لا يفيد بمطر لا شيء، صار لمدة من قبل العيد هو هيجي كلش مو زين الماي، واحنا متأذين من هالحالة كلش، حتى بالمطر ما يصعد وما يفيد أصلا المطر.
وكانت وزارة الكهرباء قد عزت أسباب انخفاض تجهيز المنشآت والمناطق السكنية بالطاقة الكهربائية إلى ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض ضغط الغاز الطبيعي وشحة الوقود. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف عراق متحول، وننتقل من بغداد إلى الكوت وما سجلته من انخفاض كبير في نسبة النجاح في المرحلة المتوسطة على غرار بعض محافظات الوسط والجنوب. التفاصيل من سيف عبد الرحمن.
أخفقت مدارس الكوت هذا العام في نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة بعد أن حققت نسبة نجاح 26%، هي الأسوأ في مسيرتها الدراسية، وكانت نسبة النجاح في مادة الإنجليزية في المرتبة الأخيرة قياسا بالمواد الأخرى. مختصون أشروا ذلك خلال مشاركتهم في ورشة عمل نظمتها تربية واسط بالتعاون مع كلية التربية والآداب في جامعة واسط. أشروا تراجع كبير في نتائج امتحانات اللغة الإنجليزية للعام الحالي، ما شكل مصدر قلق للمختصين والدارسين على حد سواء.
وأغلب الطلاب أهم شيء عندهم ينجحون مادة اللغة الإنجليزية، مع أن مادة اللغة الإنجليزية المفروض أي طالب تكون عنده من المعلومات حولها، مما يولد جيل غير كفو باللغة الإنجليزية.
فيما يؤكد التدريسي صباح محمد علي مدرس مادة اللغة الإنجليزية في إحدى مدارس الكوت، يؤكد على ضرورة إيلاء طرائق تدريس اللغة الإنجليزية واعتماد وسائل الإيضاح أهمية كبيرة، بما يمكن الطالب من استيعاب مفردات مادة اللغة الإنجليزية وتحقيقه للنجاح.
منا أني إنه معظم الأساتذة سواء على التعليم الابتدائي أو الإعدادي أو حتى الجامعي يتخلصون من طريقة إعداد الطالب لأجل النجاح، وإنما يجب أن عندهم طالب لغة يستطيع أن يتكلم اللغة بشكل صحيح.
ويأتي تراجع نسب النجاح في مادة اللغة الإنجليزية، والتي أشرتها ورشة عمل حضرها أكاديميون ومختصون بالشأن التربوي، إلى قلة خبرة الكادر التدريسي وقلة التدريب وتزايد أعداد الدارسين في أقسام اللغة الإنجليزية في الصف الواحد، مما يقلل من استيعاب الدارسين وبالتالي انعكاسه على مستوى الدرس. هذا ما أكده الدكتور علي محسن غرب رئيس قسم اللغة الإنجليزية في جامعة واسط.
التدريس حرفة، هناك مثل في اللغة الإنجليزية يقول teachers are born not made، المدرسون يولدون ولا يصنعون، المدرس يصنع بالتأهيل، بعدين عدم اشتراكهم في دوريات عن اللغة الإنجليزية، عدم أيضا اطلاعهم على وسائل تكنولوجية حديثة في تدريس اللغة الإنجليزية من هذه التقنيات المستخدمة داخل الصف، أيضا ازدحام الصفوف بأعداد كبيرة جدا من الطلبة، نحن في قسم اللغة الإنجليزية 100 طالب في القاعة الواحدة، هذه كلها تؤدي إلى ضعف تدريس اللغة الإنجليزية وتدني مستوى التحصيل بهذه اللغة.
المشرف الاختصاصي غني أبو رغيب دعا إلى ضرورة اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة ثانية بعد اللغة الأم في مؤسسات الدولة، ويضيف أبو رغيب بأن المستلزمات الدراسية للتدريس وإن توفرت لا تؤدي أهدافها التربوية إلا بعد التوسع في استخدام اللغة الإنجليزية في مؤسسات الدولة.
مهما توفرت المناهج الناجحة ومهما كان هناك توجه لدى الطلبة ومهما كان هناك إيلاء والأهمية لرفع كفاية المدرس، يبقى العنصر الحاسم في تعلم اللغة هو الاستعمال اليومي في الحياة اليومية. متى ما أصبحت اللغة الإنجليزية لغة ثانية في حياتنا اليومية وانتشر استعمالها يمكن أن ينجح تدريسها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم. مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
لفت النظر فيه لولا حسن طبع زهدت بجمالك أكيد زينك يسهر لي راعيك لكن جمال الروح جوهر كمال لولا جمالك ما لفت النظر فيك لولا حسن طبعك زهدت بجمالك أكيد زينك يسحر لي راعيك لكن جمال الروح جوهر كمال البهاء والزين ولا دلالك يا وردي لونك في عيوني محلي ولولا شذا عطرك عشقنا بدالك لا تحسبني يا هوى الروح مغليك لجل البهاء والزين ولا دلالك بهالحوض معطيك محض الجمال اللي يليك بمثال أنا عشق الروح أسمى معاني ولا جسد ريفة ربي عيوها لك صحيح ربي من بهالحوض معطيك محض الجمال اللي يليك بمثال
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhur.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أكدت منظمات دولية ومسؤولون أمنيون أكراد أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش استخدم السلاح الكيميائي والغازات السامة في هجمات شنها مؤخرا ضد الأكراد في العراق وسوريا. وذكرت منظمتان دوليتان في بريطانيا وهي منظمة Conflict Armed Research وSahan Research أن ثلاث هجمات منها هجومان في شمال شرقي سوريا والآخر في العراق كانت أول استخدام موثق لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية لقذائف أطلقت عناصر كيميائية ضد القوات الكردية وأهداف مدنية. وقالتا إن تنظيم الدولة الإسلامية داعش أطلق في الهجوم الذي شنه في العراق قذيفة احتوت على عنصر كيميائي سائل على نقطة تفتيش للبيشمركة في سد الموصل. وذكرت المنظمتان أن سمة هذه المادة وتأثيرها السريري يترافق مع مادة الكلور الكيميائية. وكشف الفريق جمال محمد رئيس أركان قوات البيشمركة لإذاعة العراق الحر عن أن داعش شن عدة هجمات كيميائية في الشهر الجاري.
في يوم 7 تموز 2015 هاجم اضطرابي داعش قوات البيشمركة في قطاع شنغار بثلاث سيارات مخخخة، وكانت أحد هذه السيارات محملة بمادة الكلور. وفي نفس الوقت قصفت إرهابي داعش قوات البيشمركة في نفس القاطع للعونات بقنابل محلية الصنع، أيضا كانت هذه القنابل محملة بمادة الكلور، وتم صد هجومهم. إذا كانت عندنا جرحى بالمنطقة، طبعا تأكدنا من قوات البيشمركة إثناء قبل قوات البيشمركة لأن هناك ريحة مادة الكلور موجودة بالمنطقة، والحمد لله كانت خفيفة وكانوا ماخذين استعداداتهم لهذه الأغراض. دائما لأن قوات البيشمركة تأكدنا من قوات البيشمركة أن يحسبون حسابهم مادة الكلور حسب الإمكانيات الموجودة لدى طبابة قوات البيشمركة والمخارج الطبية الموجودة حسب الإمكان وحسب الإمكانيات الموجودة لديهم.
من جهته أكد الفريق جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق في مقابلة خاصة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها تنظيم داعش الغازات السامة ضد قوات البيشمركة.
مسلحي داعش الإرهابيين يحاولون استخدام أنواع الأسلحة الفتاكة لقتل أعداد يعني كثيرة من قوات البيشمركة أو القوات التي تقاتلهم أو تحاربهم. قد استعملوا في نهاية السنة الماضية وخاصة في الشهر 12 من عام 2014 في عدة مرات مادة كانت يخلطونها مع الديناميت ومع المتفجرات ويفجرونها بالقرب من مواقع البيشمركة، والتي كانت تؤدي عند تفجيرها إلى إحداث انفجار ودوي هائل وأيضا إلى نشوب حرائق وأيضا إلى انبعاث غازات كانت تؤدي إلى اختناق من يستنشق هذه الغازات أو تدمع عيونهم.
لا.
وبعدما تمكنت قوات البيشمركة من الحصول على بعض الصوانات من هذه المواد غير متفجرة وإرسالها إلى مختبرات خارج إقليم كردستان، تبين بأنهم يستعملون مادة الكلور التي تستعمل لتصفيه المياه لخلطها مع هذه المادة، وقد استعملوا نفس المواد كما علمنا في الفترة الأخيرة في مناطق عديدة ومنها الحسكة ضد مقاتلي اليتكة واليتكة في هذه المناطق. ولكن تمكنت قوات البيشمركة من ردع هذه العمليات، وذلك بتفجير هذه الآليات عن بعد وخاصة بالأسلحة المضادة للدروع التي وصلت من ألمانيا إلى قوات البيشمركة.
نعم، هناك يعني جبهة طويلة لكم مع هذا التنظيم، تنظيم داعش. أين تتركز العمليات أو الاشتباكات الأمنية بين قوات البيشمركة وتنظيم داعش؟
نعم، لدينا جبهة طويلة تبدأ من الحدود الإيرانية منطقة خامسين وتنتهي على الحدود السورية في منطقة شمجار حوالي أكثر من 1000 كيلومتر. ولكن في الفترة الأخيرة انحصرت العمليات العسكرية لمسلحي داعش الإرهابيين في مناطق كركوك وأيضا في بعض المناطق المحاذية بمخمور وديلدة المناطق المحاذية لشب أنصر وبعشيقة أو المناطق التابعة القريبة من خبركسك المحاذية لسهل مين والمنصر. وفي أكثر هذه الحالات تكون هجماتهم ليست ناجحة أو قوية، لأن داعش في الفترة الأخيرة وخاصة بعدما كان هناك دعم دولي لقوات البيشمركة في منطقة تقليم كردستان وأيضا حتى في منطقة غرب كردستان في سوريا، فإن هجماتهم لا تصل إلى الحد في النجاح، وإنما دائما يخسرون مسلحيهم ويتركون المناطق أمام قوات البيشمركة.
نعم، يعني تعتقدون أنه قوة هذا التنظيم تراجعت في الفترة الأخيرة؟
نعم، خاصة في المناطق الكردية، يعني لأن مقاتلي البيشمركة في إقليم كردستان العراق وأيضا مقاتلي اليتهجة واليتهجة في مناطق غرب كردستان في سوريا، فأنهم يدافعون بقوة عن مناطقهم ويعملون على تحرير كافة المناطق التي سقطت بيد داعش سابقا. فأن هناك تراجع للقوات المسلحة داعش في هذه المناطق، وأيضا نلاحظ في الفترة الأخيرة هناك هجمات عراقية خاصة على مناطق بيجي وصلاح الدين وأيضا ديالة، وقد تمكنت هذه القوات أيضا من تحرير هذه المناطق. لذا فإن وضع داعش يختلف عما كان قبل سنة، يعني حاليًا هم في حالة دفاع سلبي وليس في حالة هجوم.
وتعتقد ربما يكون هذا السبب أيضا هو في لجوء التنظيم إلى استخدام السلاح الكيميائي ضد القوات الكردية؟
نعم، كما قلت حاليا يعتمدون موضوع التفجيرات، يقومون حاليا كما حدث التفجير في تركيا
سروج
ضد المواطنين عزل، وأيضا حتى في الحسكة وفي كوباني في بغداد وفي مناطق من ديالة وفي كثير من المناطق، حاليا يتجهون إلى عملية التفجيرات بدل الهجمات.
نعم، هل تتوقعون أن يقوم التنظيم بهجمات جديدة في الذكرى الأولى لسيطرته على سنجار والمناطق المحاذية لإقليم كردستان؟
نعم، نحن دائما قواتنا في حالة تهب قصوى، لأن داعش موجود حاليا على الأرض في الموصل وفي الرمادي وفي مناطق عديدة من صلاح الدين ومن كركوك، ولذلك فإن لم تنسحب لحد الآن ولم تترك هذه المناطق، وهي حاليا أيضا قوة لها تأثير على الوضع الأمني في هذه المناطق، وهي خطرة بالنسبة للوضع الأمني وعلى المواطنين في المنطقة. لذا دائما قواتنا في حالة تهب، ويعني نتوقع أنه في أي وقت وفي أي منطقة يعني يقومون بهجمات على هذه المناطق، أما انتحارية وهجمات للسيطرة على مواقع معظم.
نعم، الفريق جبار ياور الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لكم.
نعم،
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
في سوريا أكدت وحدات وحماية الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش استخدم غازات سامة في هجمات ضد مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال شرق سوريا أواخر حزيران. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له إنه وثق استخدام تنظيم داعش غازات سامة في هجوم على قرية قرب تل براك في 18 من حزيران الماضي. وأضاف المرصد أن 12 من مقاتلي وحدات حماية الشعب تعرضوا للغاز. وقال المرصد أيضا إنه تلقى معلومات عن هجوم بالغاز في مدينة الحسكة، بينما ذكرت وحدات وحماية الشعب الكردية في بيان لها أن قواتها استولت على أقنعة واقية من الغاز خلال الأسابيع الأربعة الماضية من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، مما يؤكد أنهم مستعدون ومجهزون للحرب الكيميائية في هذا القطاع من الجبهة. وأضافت الوحدات الكردية أن الجنود الذين تعرضوا للغازات أصيبوا بحرقان في الحلق والعين والأنف مصحوب بصداع حاد وبألم في العضلات وضعف في التركيز والقدرة على الحركة، كما أن التعرض لفترة طويلة للكيمياويات سبب أيضا حالات قيء بحسب البيان. وأكد البيت الأبيض متابعته عن كثب لتقارير تتحدث عن استخدام تنظيم الدولة الإسلامية داعش أسلحة كيميائية ضد القوات القوات الكردية في سوريا. وبحسب عبد الكريم صاروخان رئيس هيئة الدفاع والحماية الذاتية في مقاطعة الجزيرة، استخدم تنظيم داعش الأسلحة الكيميائية والسيارات المفخخة ضد المدنيين في الصالحية والمقاتلين الأكراد في الحسكة، لأنه هزم في المعركة التي خاضها ضد الوحدات الكردية. صاروخان قال في مقابلة هاتفية أجرتها معه إذاعة العراق الحر:
في روجافا طبعا داعش أخفق كثيرا وهزم أمام المعارك التي خاضتها مع وحدات حماية الشعب بدءا من عفرين وكوباني وانتهاء بمقاطعة الجزيرة. لهذا داعش لم تستطع أن تقف صامدة أمام مقاومة وحدات حماية الشعب اليتجه تلتجئ بين الحينة والأخرى إلى أساليب قذرة من عمليات انتحارية ومن سيارات مفخخة ترسلها بين المدنيين وترتكب بهذا جرائم. وكان آخرها ممارسة داعش للأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا.
هل تم التأكد سيد صاروخان؟ نعم، هل تم التأكد يعني هل هناك أدلة على استخدام هذه المواد الكيماوية؟ نوعها
المواد الكيماوية هي موثقة لدينا لدى وحدات حماية الشعب التي قامت بفحصها وإرسالها إلى الجهات المعنية مختصة بشأن الأسلحة الكيماوية التي هي محرمة دوليا. كشفت بأنها تعود إلى سنوات السبعينات وهي مادة سامة الخردل، تسمى الخردل الكيماوي، استعملتها في الصالحية على المدنيين، والمدنيين الذين تم إسعافهم إلى المشافي حالات
الإسعافية
التي كانت واضحة على أجسام المدنيين وبقائهم في المشفى هذه بتقارير أطباء وبتقارير طبية عالمية أثبتت أنها مواد كيماوية محرمة دوليا. أيضا عدا عن ذلك استعملتها ضد مواقع وحدات حماية الشعب، أخذنا منها عينات وتم الفحص، وهناك ما وثائق لدينا في أي لحظة أي منظمة دولية رادت أن تلقي نظرة على هذه الوثائق هي موجودة لدينا رسمية. نحن لا نخجل في إظهارها لأننا نتعرض لإبادة جماعية من قبل منظمة الإرهابية داعش وخاصة الأسلحة الكيماوية التي هي محرمة دوليا. لهذا المنطقة بشكل عام في هذه الفترة هي تحت حماية وحدات حماية الشعب اليتجة واليتجة، مدينة الحسكة بالكامل تقريبا، المقاطعة تعيش حالة استقرار إنما على بعض التقوم من محافظة الحسكة جنوب غرب محافظة الحسكة بين الشدادة ومحافظة الحسكة ومحافظة الحسكة والهول، هذه المناطق لا زالت المعارك قائمة. لهذا داعش لا تفرق بين المدنيين والعسكريين، هي مارست مجزرة في مدينة كوباني بعد سقوط داعش أمام مقاومة الوحدات، مجزرة راح ضحيتها قرابة 300 شخص من النساء والأطفال كانت في كوباني، وأيضا رادوها مجزرة في تل أبيض بجريس في، ولكن هزموا لم يستطيعوا ارتكاب هذه المجزرة في تل أبيض.
سيد صاروخان، هل تتوقعون أن يشن تنظيم داعش هجمات على الحسكة مرة أخرى ويحاول أن تنفيذ تفجيرات انتحارية أو غيرها؟
طبعا الإرهاب لا حدود له في معظم أنحاء العالم وخاصة في روجافا والجزيرة بشكل عام، مدينة الرقة، محافظة الرقة، دير الزور، الهول، هذه تعتبر مراكز مهمة لداعش، تنطلق من هذه المراكز اللي تقوم بعمليات انتحارية بين صفوف وحدات حماية الشعب وبين صفوف المدنيين بالأخص. لهذا إذا لم ينتهي داعش من هذه المنطقة نحن معرضون دائما لهكذا حالات.
شكرا جزيلا لوزير الدفاع بمقاطعة الجزيرة السيد عبد الكريم صاروخان متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا لكم.
نشكركم أيضا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير، إلى اللقاء.
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
في دائرة الضوء،
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر
استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044 25 77 0.